ذي الإكرام، قد أفلح من جعل القرآن منهاجا نحو الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته ولزم طريقته المثلى إلى يوم الدين. اللهم اشمل بهذه الصلوات وتلك التسليمات آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. نسألك ربنا أن ترضى عنهم أجمعين، وأن تجازيهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وأن تلحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. كنت قد وعدتكم منذ 3 أسابيع أن نتحدث في بعض المواقف التربوية في سورة يوسف عليه السلام، ووالله إن فيها من المواقف العظيمة الكثير والكثير، ويكفي أنها نزلت بعد سورة هود في وقت كانت تمر به الدعوة في مكة، كانت تمر بظروف عصيبة، وبعد وفاة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وبعد وفاة أبي طالب الذي كان يمثل حائط الصد القوي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمام جحافل الشرك والكفر في مكة، وهو العام الذي سمي بعام الحزن. في هذه الظروف القاسية نزلت سورة يوسف عليه السلام لتكون تسرية وتسلية وتثبيتا لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم رب العزة عز وجل نبيه يوسف وما عرض له في حياته وهو لا يزال صبيا لم يتجاوز 13، كان في 12 من عمره، وقد وضع له من الابتلاءات والمواقف الصعبة ما يعد عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. نعم، القرآن العظيم يصدق ما بين يديه مما نزل من كتب الله السماوية وهدى ورحمة للمؤمنين. في إطار هذه الرحمة وذلك الهدى، نعيش بإذن الله تبارك وتعالى من الآن فصاعدا في هدي هذه الصورة العظيمة. وكل القرآن عظيم وكل سوره عظيمة، نسأل الله عز وجل أن نكون أهلا للبلاغ عن الله، وأهلا للحديث في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن ينفعنا بكل آية في هذا القرآن العظيم. السورة الكريمة كما قلت نزلت في وقتها لتكون تثبيتا لفؤاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكشف الله له ما لاقاه أخوه يوسف من الابتلاءات الصعبة. على كل، ندخل الآن إلى عالم سورة يوسف ونقبس من أنوارها بإذن الرحمن الرحيم قدر استطاعتنا في مواقف تربوية قرآنية عظيمة، على أمل أن ننتفع بكل ما فيها إن شاء الله، وبالذات فيما يعود على الأسرة المسلمة التي يخاطبها برنامجنا هذا منذ 12 عاما. أيها الأحبة في الله، بداية السورة كما تعلمون رؤيا رآها يوسف وهو في هذه السن في المنام، وقصها على أقرب الناس إليه، على نبي الله يعقوب عليه السلام. فكانت النصيحة العظيمة التي قدمها يعقوب لولده، يقول ربنا الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هو أحسن القصص وأعظم القصص، لأن الذي قصه علينا وأنزله على حبيبه ومصطفاه هو رب العالمين تبارك وتعالى. أحسن القصص لأن المستهدف منه أن ينهج الناس نهجا أخلاقيا وإيمانيا وعقديا سليما، وأن يعيشوا بنعمة الله إخوانا متوادين متراحمين متحابين. أحسن القصص هو أحسن القصص. ولعلكم تقرؤون قصص البشر وتشاهدون كيف تحولت هذه القصص إلى أفلام وإلى مسلسلات. لا يمكن إطلاقا أن تكون القصة نافعة أيا كان الذي أنشأها وأيا كان اسمه ومن هو، لا يمكن أن ينتفع الناس بهذه القصة إلا إذا وجهت توجيها صحيحا ليسترشد بها أبناء الأمة وليأخذوا منها العظة والعبرة، شريطة ألا يكون فيها أدنى تجاوز من هذه التجاوزات التي تخاطب الغرائز والشهوات. نعم، هو أحسن القصص، ومن المؤكد بإذن الله إذا نحن قرأنا القصص القرآني ستستقيم أمورنا على منهج الله تبارك وتعالى، ونأخذ من العبر والعظات ما ننتفع به في حياتنا ويعود علينا في أخرانا إن شاء الله. يعقوب ينصح لولده ويقول لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. عرف يعقوب أن ولده هذا سيشرفه الله تبارك وتعالى بالنبوة، وبأن الله سيهبه موهبة ليست لغيره يتميز بها على غيره، وهي موهبة تأويل الرؤى وتفسير المنام تفسيرا علميا حقيقيا ينتفع به الناس، كما انتفعت مصر عندما فسر يوسف رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ورأى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فعرف يوسف عليه السلام أن مصر ستمر بسبع سنين من رغد العيش ومن كثرة المطر والماء، وسيجري نهرها العظيم بفيض الخير إن شاء الله، ثم سيأتي من بعد ذلك سبع عجاف يأكلن ما قدمتم لهن. فاستطاع المصريون أن يدخروا من سنوات الخير ورغد العيش أن يدخروا للسنوات العجاف. هذه واحدة من المنح التي أكرم الله بها نبيه يوسف عليه السلام، وبذلك أخبره يعقوب أن الله عز وجل منحه تلك المنحة العظيمة، وقد كانت أمرا عظيما في ذلك الوقت، بل واستثمرها يوسف عليه السلام فيما بعد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لما دخل السجن. نبدأ أحبتي في الله بهذا الموقف التربوي الأول، نصيحة يعقوب لولده ورؤيا يوسف التي علم نبي الله يعقوب بأن ولده سيكون له شأن عظيم، وهي بشارة بالنبوة، ولذلك قال له بلسان عربي مبين واضح، قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وعلل هذا الكيد بماذا؟ بأن الشيطان للإنسان عدو مبين، وبأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. حذره من من؟ من إخوته العشرة، لم يكونوا أشقاء كما تعلمون، وإنما كانوا إخوة ليوسف من الأب، وشقيق يوسف هو شقيقه الأصغر بنيامين، شقيق أي أخ من الأب والأم. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهنا لابد أن نتوقف لنسأل، هل يمكن أن يكيد الأخ لأخيه وأن يتآمر عليه لدرجة أن يفكر في قتله؟ نعم، والقرآن الكريم في موطن آخر يؤكد على هذه الحقيقة لشقيقين كلاهما أخ للآخر من الأب والأم، وهما ابن آدم عليه السلام قابيل وهابيل، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، ويؤكد نيته على القتل بتوكيد النون في قوله تعالى لأقتلنك. رد عليه إنما يتقبل الله من المتقين. إذا كان رب العزة عز وجل قد تقبل مني ما قدمته له قربانا عندما تقدم بأحسن الخراف عنده، وتقدم قابيل بأسوأ قمح عنده، فتقبل الله من المتقين من هابيل ورد عليه كما تقرؤون وتسمعون لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين. عندما تمتد اليد الآثمة لتزهق روح إنسان هو في هذه الحالة، في حالة العدوان، لا يتقي الله ولا يخاف الله رب العالمين، ينفصل تماما عن مراقبة ربه وعن الخوف من ربه، ولا يحجز القاتل الذي أضمر القتل، لا يحجزه عن تنفيذ جريمته إلا الخوف من رب العالمين تبارك وتعالى. إني أخاف الله رب العالمين. ولماذا نذهب إلى المائدة لنتحدث عن ولدي آدم؟ بعد آيات معدودات ستقرؤون قول الله عز وجل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سأعود إليكم بعد قليل وبعد هذا الفاصل لنستكمل هذا الدرس الأول من سورة يوسف، فتابعونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله لي ولكم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. مع سورة يوسف ومع قصة يوسف عليه السلام ومع القصص القرآني نبدأ موقفنا التربوي الأول في هذه الصورة العظيمة من قصص القرآن. وقلت منذ قليل قبل هذا الفاصل قصص القرآن أعظم وأعلى درجات الصدق والمصداقية، لأن الذي يقص علينا قصص القرآن هو الرحمن تبارك وتعالى، يقص القصص وهو أحكم الحاكمين. وينزل من القرآن ما هو شفاء للناس. القصة القرآنية كما قلت أنزلها الذي خلق الإنسان ويعلم ما تنصلح به أحواله، ويقدم من القصص القرآني العظيم ما يمتعه أي الإنسان، وما يصلح من شأنه، وما يرشده إلى الطريق المستقيم من العبرة ومن الدروس. فضلا عن ذلك، فإن القرآن الكريم في قصصه يقدم أعلى درجات العفة، وهو يتحدث عن مواقف صعبة. يعني على سبيل المثال، كم من قصة قرأناها للبشر كتبها الإنسان صاحب الاسم الكبير في عالم الأدب، ومن حين لآخر يهيج الغرائز والشهوات ويقدم تفاصيل غرف النوم بأسلوب فج رخيص. إن شاء الله سيكون لنا درس بإذن الله في غرفة نوم عزيز مصر، عندما حاولت زوجته أن تغري يوسف عليه السلام، وقد تهيأت لذلك على درجة عالية، ومع ذلك قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، ورفض رفضا قاطعا عليه صلوات الله وسلامه. المهم، يتميز القصص القرآني كما قلت بأعلى درجات العفة. نعم، عندما يريد أن يعبر عن بشرية عيسى وأمه يقول: كانا يأكلان الطعام. انظروا أحبتي في الله، ماذا يترتب على أكل الطعام إلا أن يقضي من يأكل الطعام حاجته، ويحتاج إلى قضاء الحاجة، لنتأكد من بشرية عيسى وأمه عليهما سلام الله وعلى كل الأنبياء والمرسلين. وهذا كثير في القرآن الكريم. إذن هذه واحدة من أهم المزايا التي تتميز بها القصة القرآنية، والأمثلة موجودة. في درس قادم سنتوقف عندها طويلا. عودوا معي أحبتي للعظات والعبر والدروس التي يمكن أن نخرج بها من هذا اللقاء، عندما أفصح يوسف عليه سلام الله عن الرؤيا، عندما رأى الشمس والقمر ورأى 11 كوكبا يسجدون له، فسرها أبوه بأنه سيكون له شأن عظيم، وكذلك يجتبيك ربك أي يختارك ويصطفيك من البشر للنبوة، وعلم من هذه الرؤيا بأنه ينتظره، كما قلت لحضراتكم، تنتظره النبوة، وتنتظره منزلة رفيعة عالية. لو علم إخوته برؤياه هذه لكادوا له كيدا. ألم يكيدوا له؟ كادوا له. اجتمعوا في اجتماع طارئ، وليس على جدول أعمالهم سوى بند واحد: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. نريد أن نأخذ ما يفتح الله به علينا الآن من العظات ومن العبر. بداية نقول لكل والد: انصح لولدك واجلس معه واستمع إليه، وإذا ظهر له في حياته جديد، أيا كان هذا الجديد وأيا كان هذا الموقف، وأراد أن يحدثك وأنت أقرب الناس إليه وأكثر الناس نفعا له وإرشادا وتصحيحا لمسيرته وتوجيها له، اسمع منه واسمع منه على مهل وتأن كثيرا وأنت تسمع من ولدك، وأحسن النصيحة والتوجيه. كل أبنائنا يعرض لهم في حياتهم من المواقف والأحداث ما يحبون أن يفصحوا عنه للحبيب الأول في حياتهم، وهو أبوهم، وهو أقرب الناس إلى ولده. أقول اسمع واجلس وتأنى وأحسن تفسير الموقف، وإن رأيت الأمر عجيبا ولا تستطيع أن تفسره فسل عنه السادة العلماء وأهل الخبرة حتى تقدم نصيحة لولدك في وقتها وحينها، وحتى ينتفع بنصحك وتوجيهك. كم من ولد مر بموقف صعب ولم يستطع الإفصاح عنه لأقرب الناس إليه، ولم يجد من يستمع إليه، فانطوى على نفسه ولم يكن قادرا على استيعاب ما حدث له، ولم يكن قادرا على تفسير ما رآه وما مر به من المواقف، ولم يجد من يحنو عليه ويسأله عن سر هذا الانطواء والانعزال عن الأسرة. لهذا نقول لأحبتنا في الله، ولدك هذا أحب وأقرب الناس إليك، يحتاج إلى نصحك وإلى توجيهك حتى في الأمور التي تتعلق بمعاملته لإخوته. نعم، مواقف كثيرة تحدث له مع أشقائه، عليك من حين لآخر أن تتفقد أحوالهم وكيف يعامل كل منهم أخاه. ستسمع أمورا عجيبة ومواقف غريبة، من حقهم عليك أن تنصح لهم وأن تقدم الأسلوب الأمثل ليتعلموا كيف يتعاملون مع بعضهم. الإخوة وعلاقة الأخ بأخيه تتعرض لابتلاءات كثيرة، نعم، على مستوى الأشقاء أقول واسمعوا مني يرحمكم الله، علاقة الشقيق بشقيقه تحتاج، وبالذات في المراحل الأولى من العمر، تحتاج إلى موجه رشيد حكيم يجنبهم تماما، يجنب الأشقاء ما يحدث بينهم وما نزغ به الشيطان في صدورهم. ومن العلاقات الفطرية الكريمة علاقة الشقيق بشقيقه، تتعرض كما قلت لابتلاءات وتتعرض للفتن من إبليس وزبانيته، من شياطين الإنس والجن على حد سواء. كم من رجل حقد عندما رأى أشقاء أو أبناء الرجل الواحد يعيشون في ألفة ومحبة وانسجام، حقد عليهم وقام بدور الشيطان ووسوس لهم وفرقهم. أقول لكل والد ولكل أم وللشقيق الأكبر على وجه الخصوص، أقول لهم إذا حدث ذلك فأسرعوا، أسرعوا وتفقدوا أحوال أبنائكم واجلسوا طويلا معهم واطرحوا من الأسئلة ما يكشف لكم عن حجم وطبيعة المعاناة وعن الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين الأشقاء. وأقسم بالله تبارك وتعالى لا يسرني في هذه الدنيا السرور البالغ إلا أن أرى أبناء الرجل الواحد متآلفين متحابين منسجمين مستمتعين بنعمة الأخوة وبنعمة أن يكون أحدهما شقيقا للآخر، وقد خرج كل منهم من صلب رجل واحد ومن رحم أم واحدة. هذه النعمة العظيمة، نعمة المحبة والألفة الفطرية الغريزية بين أبناء الرجل الواحد، تحتاج من الوالد على وجه الخصوص أن يكون على أعلى درجات الحذر، نعم، وأن يقدم النصيحة تلو النصيحة لمن يحتاج إليها من أبنائه. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، ولعل أخوة موسى عليه السلام لأخيه هارون تقدم المثل الأعلى، وكيف كان كل منهما يحب الآخر ويجله ويقدره. عندما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يتوجه لفرعون وملئه ليبلغهم رسالة الله عز وجل، أول ما توجه موسى إلى ربه بالدعاء سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أخاه هارون جنبا إلى جنب معه ليؤدي رسالته. قال رب إني قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وهو ذات الموقف الذي عبر عنه موسى عليه السلام في سورة طه عندما توجه إلى ربه بصادق الدعاء، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، وزيرا من أهلي. من؟ هارون وزيرا من أهلي. أحبتي، والله إن موسى لا يعلم أن الله عز وجل يعلم أن المراد هو هارون، ومع ذلك يفصح عن اسمه وكأنه يستمتع وهو يردد اسم أخيه هارون، ثم يقول هارون أخي أخي. والله والله عندما أمر بهذه الآية يخيل إلي من هذه العبارة هارون أخي، يخيل إلي أن موسى يحتضن أخاه بقوة. نعم أخي، نعم إنه أخوك هارون أخي، أجدد به أزري، قوي به ظهري. هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري، أمر الرسالة، أشركه في أمر النبوة، أشركه ليكون عونا لي نعم، لا حقد ولا حسد ولا أثرة، المهم أن تصل الرسالة في أعظم بيان وهارون وهبه الله تبارك وتعالى نعمة الفصاحة والبيان. هذان شقيقان قدمهما القرآن الكريم، فانظروا يا عباد الله بين ما كان بينهما من المحبة وبين هؤلاء الذين حقدوا على يوسف لمجرد أن يعقوب يحبه ويؤثره ويفتح صدره له من بعيد وهو مقبل عليه. والوارد عنه عليه السلام أنه ما كان يصبر على فراقه ساعة، ولذلك قالوا بالحرف الواحد اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، اجعلوه في صحراء في أرض واسعة ليلقى مصيره الذي يريده الله له. نعم، ليه؟ جواب الشرط يخلو لكم وجه أبيكم حتى يقبل علينا يعقوب، وحتى لا يشغله يوسف بعد الآن. من الذي يقول ذلك؟ رجال كبار وصلوا من السن إلى الخمسين وربما الستين، وأبناء نبي عليه السلام، ومع ذلك استطاع إبليس عليه اللعنة أن يتسلل إلى صدورهم، وكادوا لأخيهم كيدا واجتمعوا كما قلت لكم، وليس على جدول الأعمال سوى بند واحد اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. الأمر كما قلت لحضراتكم خطير، وهذا الذي حدث في بيت النبوة يحدث عندنا ليل نهار في عالم البشر، يحدث عندنا ولا تكاد تخلو صحيفة يومية من ذكر عدوان حدث من شقيق فقتل أخاه لأسباب تافهة، لقراط أو قراطين أو فدان أو أكثر، قتل أخاه. لذلك أنصح للأحبة في الله أن يكونوا قريبين من أبنائهم، وأن يتفقدوا أحوالهم، وأن يتابعوا كل جديد يطرأ من أسباب الخلاف على مستوى الأبناء، أبناء الرجل الواحد، حتى نستطيع أن نقول لهم في الوقت المناسب أو أن نقدم لهم في الوقت المناسب ما يحتاجون إليه من النصح والتوجيه. وهذا يعقوب عليه السلام يقولها صريحة لولده ويحذره، لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأنك لو قصصتها كما قصصتها علي سيعرفون جيدا المستقبل العظيم الذي ينتظرك، بل وسيفهمون بأنك نبي بإذن الله. عندها سيحقدون ويكيدون، وقد حدث. علاقات أو العلاقة بين أبناء الرجل الواحد كما قلت تحتاج من الوالدين الكريمين أن يكونا قريبين من أبنائهم، وأن يتفقدوا من حين لآخر أحوالهم، وأن يتابعوا كل جديد يطرأ بينهم. لن يتركهم الشيطان، لن يتركهم لمحبتهم وألفتهم، لأنه يغيظه ويؤلمه أن يرى أبناء الرجل الواحد على قلب رجل واحد. قلت لحضراتكم والله أسعد منظر يثلج صدري ويمتعني ويسعدني أن أرى شقيقين أو أكثر في حالة المودة والمحبة العالية السامية الطاهرة. نعم إنها كذلك، وتلك واحدة من أعظم وأجل النعم، فحافظوا عليها. شكر الله لكم وبارك لكم في أبنائكم وأموالكم، وأدام المحبة والمودة بينهم وبيننا جميعا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل.